بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في الدرس الماضي في أحوال الجد والإخوة، وقسمنا هذا التقسيم الذي ترونه أمامكم، إما أن يكون مع الجد أصحاب فرض وإما لا. فإن كان معه أصحاب فرض عند ذلك هو مخير بين ثلاثة أشياء ليأخذ الأحظ من هذه الأشياء الثلاثة: إما أن يأخذ سدس المال، وإما أن يأخذ ثلث الباقي يعني بعد أن نعطي أصحاب الفروض، وإما أن يقاسم الإخوة. أما إذا لم يكن معه صاحب فرض عند ذلك نقول إما أن يأخذ ثلث المال وإما أن يقاسم. وقد تدرجنا في الأمس في القسمة من أخت مع الجد، أختين، ثلاث أخوات، أخ وأخت، أربع أخوات، أخوين. وبعد ذلك رأينا عندما يزاد على مثليه، يعني عنده أكثر من أخوين أو أكثر من أربع أخوات، يقول لهم في هذه الحالة: أعطوني الثلث وتقاسموا الباقي. أما دون الثلثين معنى ذلك هو يأخذ تارة النصف، تارة مثلا ثلاثة أخماس، أربع، كيف تكون الحالة. ففي هذه الحالة يأخذ أكثر من الثلث فيحب المقاسمة ولا يرضى بثلث المال. إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأبين، فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ، هذا علمناه في الأمس. فإن أخذ الثلث فالباقي لهم. ونعطي في هذه المسألة أنه لو كان مع الجد ثلاثة إخوة عند ذلك ماذا يفعل؟ لو قاسمهم سيأخذ ربع المال، بينما لو أخذ ثلثه عند ذلك يكون أفضل له، لأن الثلث أكبر من الربع. لذلك قال: فإن أخذ الثلث فالباقي لهم، وإن كان فله الأكثر، يعني كان معه، معنى ذلك وإن كان مع الإخوة لأبوين أو لأب كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة. وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول. سنأخذ هذه المسألة: مات الميت وخلف بنتين وأم وزوج، يعني الميت الآن أنثى، فإننا وبعد ذلك وجد في جد الأخير. لو نظرنا إلى هذه القسمة الآن، يوجد معه أصحاب فروض أم لا؟ يوجد. لو أعطينا الآن البنتين الثلثين والأم السدس لوجود الفرع الوارث والزوج الربع بسبب وجود الفرع الوارث، فإننا نجد أنه في الأصل لم يبقى شيء. يعني لو كانت المسألة الآن من 12، ثمانية ذهبوا للبنات وبعد ذلك اثنين للأم صاروا 10، والربع 3 زادوا إلى 13، من الأصل لم يزد شيئا، فماذا نفعل؟ نعطيه سدسا وتعول المسألة. ما معنى تعول؟ يعني هذه المسألة صار فيها مزاحمة في الفروض، فصار كل واحد فيهم يأخذ أقل من فرضه، فأعطيناه سدسا ويزاد في العول، فكل واحد منهم لم يأخذ نصيبه كاملا وإنما أخذ نصيبه عائلا. فمثلا لو نتصور الآن مثلا الزوج، الزوج في هذه المسألة أخذ ثلاثة، لكن في الحقيقة من كم؟ من 15، ما أخذ الربع، أخذ الخمس. كذلك الجد أخذ 2 من 15، هذا أقل من السدس بكثير. كذلك البنتين أخذوا 8، تقريبا التلتين يقاربون النصف، 7.5 النصف. ولذلك كل واحد نقص من حصته بمقدار. أحيانا قال وقد يبقى دون سدسين، مسألة أخرى كبنتين وزوجين، بنت عدد 2 وزوج 2.5، الباقي ما بين الربع والثلث أقل من السدس. نعم، ومع ذلك نفرض له وتعال المسألة أيضا. صارت هذه المسألة من 13. نعم، لو افترضنا الآن وقد يبقى سدس كبنتين وأم، فالأم لها السدس والبنتين لهم الثلثان، نعم الثلثان، بقي سدس وهو نصيب الجد غير منقوص فيفوز به ثلثين، ثلثين مش تسعين، ثلثين سدس. زي المسألة من 6 4 1 1، في هذه الحالة سنفترض في كل المسائل الثلاثة أنه عندنا في كل مسألة، الآن نعود إلى المسألة الأولى والثانية والثالثة، لو كان عندنا أخ شقيق أو أكثر أو أخ لأب أو أكثر، هل يرث شيئا؟ نفترض الآن، نفترض فرضي الآن، نجعل في كل مسألة أخ شقيق لا يأخذ شيئا، لو كانوا أكثر من ذلك. لماذا؟ إذا أخذ الجد سدس فما دون لا يبقى للإخوة شيء، سواء كان واحد. لذلك قال الشيخ هنا وتسقط الإخوة في هذه الأحوال، ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأبين فحكم الجد ما سبق. يعني كيف لو كان شقيق أو كان أخ لأب أو كان أخت شقيقة أو كان مثلا أخوات شقيقات، كيفما كان، أو أخوات لأب، هذه الأحوال الثلاثة الإخوة لن يرثوا شيئا. ويعد أولاد الأبوين عليه، ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة. نعم، في هذه الحالة فإذا أخذ حصته، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب، وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين، ولا يفضل عن الثلثين شيء، وقد يفضل عن النصف، فيكون لأولاد الأب والجد مع أخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الأكثرية. نعود إلى ما توقفنا عنده، ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب. قلنا نحن الآن إذا كان معه صاحب فرض، صاحب فرض أو لم يكن صاحب فرض، نتصور الآن المسألة، نعود إلى المسألة الأولى، أقل مسألة ما هي؟ أن يوجد أخ شقيق وجد، صحيح؟ سنكتب مسألة هنا، أخ شقيق وجد. في هذه المسألة ماذا يوجد؟ مقاسمة، صحيح؟ فإذا وجدت المقاسمة كم سيأخذ الجد؟ نصف، هذا اثنين واحد. الآن ألم نأخذ أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب؟ نعم. الآن سنكتب مسألة مثل تماما، لكننا سنأتي إلى جد وبعد ذلك أخ لأب. ماذا يقول الأخ الشقيق للجد؟ نحن اثنان وأنت واحد، فالمقاسمة ثلاثة واحد، لا واحد واحد واحد، طول بالك، حط لنا بالأول واحد واحد. سيقول له نحن ثلاثة، واحد بواحد بواحد، وبعد أن يعطي الواحد للجد يقول للأخ لأب من؟ الأخ الشقيق، أنا أحجبك لكن عددتك على الجد عدًا والآن لا تأخذ شيئا. فتصير المسألة أن الأخ الشقيق يأخذ اثنين، حط لنا سهم هيك من الأسفل لفوق، من هو؟ لا من وراء، لفوق عند الأخ الشقيق. فعند ذلك صار له اثنين والجد له واحد، ولا شيء لمن؟ للأخ لأب. نفس المسألة لو كان عندنا أخوات لأب، نعطي مسألة أخوات لأب، شقيق وجد وأختين لأب، يعد الأختين لأب على من؟ على الجد، لكنه لا يورثهم. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق يحجب من؟ الإخوة لأب. نعم نفس الشيء، الأخ الشقيق سيأخذ اثنين، خلاص عرفنا الطريق يعني، لا إن طيب ماشي الحال. وبعد ذلك أربعة، حطينا نفس الخط إنه هدول كيف، هدول إخوة أخت لأب، أين ذهبت حصته؟ ذهبت مباشرة إلى الأخي الشقيق بسبب الحجب. هذه الصورة التي يريد، ويعد أولاد الأبوين أولاد الأب في القسمة، فإذا أخذ حصته من؟ الجد، عند ذلك عادوا فأخذوا، فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم، وسقط أولاد الأب. الآن لنفترض أنه لا يوجد ذكر، يوجد إناث، جد وشقيقتان، جد نعم وشقيقتان وأختان لأب.